ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة في تفسير الكتاب العزيز من سورة الكهف، بدءا من الآية رقم 100. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا، وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء، إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا.
قوله سبحانه: وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. هذه الآية جاءت استئنافاً بعد أن بيّن الله عز وجل ما فعله ذو القرنين في السد، ثم قال سبحانه، لأنه يقول أن ذا القرنين يقول: فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. يعني إذا جاء الموعد، اليوم الموعود الذي يهدم فيه هذا الردم والسد، ذاك يوم عظيم. وما فعلته هي رحمة من الله عز وجل، أن منعت الظلم عن هؤلاء الذين دون السد. ثم استأنف الله عز وجل في قوله: وتركنا بعضهم يومئذ. يومئذ إشارة إلى يوم القيامة، لأن مر ذكر القيامة فيما قبل. وأكثر المفسرين المتأخرين يقولون أن قوله وتركنا بعضهم يومئذ، أي تركنا يأجوج قبيلة عظيمة مع قرينتها العظيمة الأخرى، يختلط بعضهم بعضا، يأكل بعضهم ويتناسلون. ويقول: أما القول الذي يتسق فيه الآيات وينتظم، فإن المراد يومئذ بيوم القيامة. لما أخبر الله عز وجل أن بعضهم يختلط ببعض، ثم ذكر بعده قوله ونفخ في الصور وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، اقرأ الآية: ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. الموج أي الاختلاط والاضطراب لا بد أن يكون عن حيرة، ما يكون عن انتظام. ثم قال سبحانه ونفخ في الصور، دل على أن النفخ إنما كان بعد ذاك الهول العظيم، أن بعضهم يموج في بعض. لا، هذا الموج والاضطراب لا بد أن تكون بعد آيات عظام أهالت الناس وأخافتهم وأفزعتهم، فجعل بعضهم يتحرك في اضطراب داخل بعض، الإنس والجن. ثم قال ونفخ في الصور فجمعناهم، هذه النفخة الثانية ليست الأولى، الأولى لم يذكرها الله عز وجل. النفخة الثانية هي التي أحيا الله فيها من كان تحت أديم الأرض فيخرجون، ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا، أي جمعنا جميع أشتات الناس منذ آدم وذريته إلى أن تقوم الساعة، لا تقوم الساعة إلا بعد آخر فرد يريد الله إحياءه في الدنيا، فيجمع الله هؤلاء الذين أحرقوا بالنار والذين أكلتهم السباع والذين أغرقوا في البحار ومن مات على رؤوس الجبال فإن وبتفتت، يجمعهم الله جميعا حتى السقط، هكذا يقول الشافعي في رواية له، لأنه صلى الله عليه وسلم حث أمته على الزواج والتكاثر لأنها سنة، ويحب الله كثر ويحب الرسول صلى الله عليه وسلم كثرة النسل سيما عند الرجل الصالح. فيقول الله عز وجل ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا، جمع تأكيد لجمعنا، والتأكيد يا عبد الله يأتي في اللغة العربية لاحتمال نفي أن شيء غودر فلم يجمع، فنفى الله هذا الاحتمال، لعله يقول إن هذا صغير وهذا مجنون وهذا فات، لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فكلمة جمعا للتأكيد وإزالة الوهم من أن يكون المعنى شيء آخر، كما يقول كما قال سبحانه وسلموا إن الله وملائكته يصلون على النبي، اللهم صل عليه وسلم سليما، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، يعني سلموا تسليما تأكيد لهذا التسليم لأجل ألا تبخس فيه أن تهمله فلا تذكره أو تحذف شيئا من حروفه. قال ربنا سبحانه نفخ في الصور فجمعناهم جمعا فلم يترك منهم أحد. اقرأ ما بعد.
وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا،
هذه الآية فيها وعيد شديد وفيها إخافة لمن كان له قلب حي. يقول الله عز وجل وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. العرض، معظم المفسرين أجمعوا على أن عرضنا بمعنى أبرزنا، أبرزناها يعني كشفناها ورآها الكافرون. لو كان هذا المعنى لاقتصر الله سبحانه لأبرزناها وأخرجناها وكشفناها، لكنه سبحانه قال وعرضنا. العرض أن يؤتى بالشيء أمام المشاهد، هذا المشاهد إذا رأى هذا العرض، إما كما في الدنيا يعرض الجند على الأمير ويعرض العامة على المسؤول، إما لأجل أن يفتخر أو يدخله المسرة لكثرة العدد أو أن هذا فيه كذا وفيه كذا، إما إدخال المسرة أو إرهاب الضيف أو إخافة عدو. العرض لابد أن يحتوي على شيء من هذا المعنى. فلما ذكر الله في قوله عرضنا بهذه اللفظة دل على أن العرض أكثر من الإبرة، أكثر من قولك أبرز أو كشف، لأن الكافر قال عرضنا جهنم للكافرين، ما قال على الكافرين، قال للكافرين، أي أن هذا العرض يختص والمراد به الكافرين دون المؤمنين، دل على أن المؤمنين لا يشاهدونها، لا بد من مشاهدة جهنم للجميع لكن الكافرين لا يشاهدونها. والعرض عليهم أي أنهم يذكرون ويقال لهم هذا مصيركم، هذا ما تذهبون إليه، وهذا فيه حسرة وقطع قلوب وخوف ورهبة شديدة، لأن العرض هذا معناه، وهكذا في حال البرزخ، البرزخ يعني القبر، البرزخ فترة بين الدنيا والآخرة. المؤمن يسعد في القبر ويتسع قبره مد البصر حيث يقع بصره، وإن كانوا يتزاحموا، وإن كان أحدهم كافر والآخر مؤمن، فإن المؤمن يفسح له في قبره ويمد. ترى أمر الآخرة ما يقاس يا عبد الله بموازين الدنيا، لا بد أن تؤمن بهذه. ويبين له مقعده من النار لو لم يقع الإيمان في قلبه، وكيف أنجاه الله زيادة في المسرة وما يقع في القلب من سرور. ثم يبين له مقعده من الجنة، أن الله عز وجل حباك بهذه، وهو يرى الجنة ليست من باب الحسرة يا عبد الله، إنما من باب التشويق، أي أنك يا عبد الله ستدخلها لكن ليس الآن، وهذا مكانك. فيسر ويأتيه من ريحها. خذ هذا بعكسه للكافر، كيف تعرض عليه النار وهذه منزلتك، لأن النار مخلوقة يا عبد الله كما ذكر سبحانه. فلما يرى ذلك يزاد عذاب فوق العذاب الذي يلقاه. فالعرض هنا من باب الإخافة والتهديد وتنغيص العيش وزيادة الاضطراب. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، الذين كانت أعينهم، ما قال سبحانه وهم الذين يستحقون ذلك، جاء الاسم الظاهر، الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري. للكافرين عرضا، من هم الكافرون؟ ذكر الله هذا الوصف، ولذا جيء بالظاهر دون المضمر، يعني المضمر لو كان في غير كتاب الله لكان القول وعرضنا جهنم للكافرين يومئذ عرضا، هم الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري. فلم يشر إليهم، جاء بوصفهم، قال الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري. في غطاء أي شيء يغطي البصر، العين، العين إذا غطيت يبقى القلب حيا والبصيرة متقدة ترى ما ترى. فليس العين المراد به الجارح المعروفة، وليس المراد به البصر النافذ إلى المرئي، إنما أراد به البصيرة، أي أن بصائرهم تمر عليهم الآيات فلا يتأثرون بها، الآيات المرئية الكونية التي تشهد أن الذي أوجدها وخلقها وفعلها هو الله سبحانه. لا يستطيع مخلوق أن ينكر أن السحاب هو الذي أنشأه الله، وأن هذا الكوكب العظيم الشمس تجري من كذا إلى كذا ثم تعود، لا يفعل ذلك إلا الله عز وجل، مع ذلك في غفلة. ثم يقرأ الآيات المقروءة في الكتاب المنزل أصدق الحديث لا يبالي به، تخوفه بالله فلا يخاف، وتبين له مصيره لا يبالي، ويفعل الجرم وليس له قلب يؤنبه. الذين كانت أعينهم يعني بصائرهم في غطاء، الغطاء الغشاوة، لكن الغشاوة دون الغطاء، الغطاء يحجب البصيرة. هذا الغطاء المراد به غطاء معنوي، أي كثرة الشهوات وملاذ الدنيا وهوى النفس تراكمت عليه فغطت قلبه، الذي يجب أن يسخر في معرفة الله وحدوده وما أنزله. فلما كانت هذه الشهوات والشبهات والملاذ وهوى النفس غطت على بصيرته، أصبح لا يرى الحق ولا يعرفه ولا يطلبه. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري، ثم قال ولا يستطيعون سمع، وهم لا يستطيعون سمع، الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. لا يستطيعون ليس معناه نفي القدرة، إنما المراد به أن السمع للحق كان ثقيلا عليهم لشدة بغضهم للحق، وهذا مشاهد. من كره شيئا حسدا أو عداوة أو بغضا أو حقدا إذا سمع منه الكلمة لا يقبلها، وإذا سمع من يزكيه من الناس انتفض وحاول أن يقول يا فلان لا تقل، وإن لم يقل بلسانه وقلبه يتحرك من الداخل. إذا أثنيت على أحدهم وهم في مجلس ورأيت أحدهم يضطرب ويتحرك، إما أن يعمل السبحة أو يعبث بلحيته أو يخرج مصواك، يعني لا تقول هالكلام، ليس فلانا يستحق، لكن لما لم يجرؤ أن ينطق بهذا لابد أن يظهر ما في القلب في حركات الجسد، والحاسد والبغيض يظهر هذا من عينيه، ومن كانت له في رأسه يدرك هذه المسائل. وقوله سبحانه الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري، الغطاء والحجاب ليس محسوسا، إنما هو كناية عما في قلوبهم من بغض لهذا النبي صلى الله عليه وسلم، وما أنزل إليه فلا يسمع. إذا حضر جمع لخطبة الجمعة تم بالتمثيل، ثم ظهر خطيب آخر غير الذي يتوقعونه، ثم انكشف هذا الخطيب لأناس بينهم وبين هذا الخطيب عداوة ليست في الدين، لأن العداوة في الدين يؤجر صاحبها. أوثق عرى الإيمان أن تحب لله وتبغض لله. البغض يا عبد الله يتولد منه نفور وكراهية، ويتولد منه بعد ومحاربة. المحاربة إن لم تكن باليد واللسان قد يكون بالقلب، لأنه يعجز ينفر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي إحدى مقتضيات الحب والكره. هذا إذا رأوا الخطيب غير ما يألفونه تجد يتحرك في موضعه لشدة كراهيته. يخطب الخطيب وفي الداخل قلبه يروح يذهب هنا ويذهب هنا ولا يستمع إليه. من جرب هذا عرف، ومن كانت له فراسة يدرك هذا تماما. وأحيانا هذا البغض يجعله يكره هذا المبغوض أهله وولده ومن كان معه، وهذا قلة إيمان وعدم معرفة، لأنه لو أدرك أن الله عز وجل يقول وجعل بعضكم لبعض فتنة أتصبروا، يعني اصبر يا عبد الله وإن كرهته، لأن خلق الله لابد أن يكون موجود. بعضهم يظهر من فلتات لسانه سقطات عجيبة، لما خلق الله هذا؟ لما كان هذا موجود؟ يعني يا ربنا لا تفعل هذا، لما هذا تولى هذا المنصب؟ يا عبد الله الولايات يهبه الله عز وجل، والأماكن قدرها الله عز وجل. لا تعترض على هذه المسائل، ولا تقول لو كان هذا مكان هذا، كأنك تقترح على الله عز وجل. تراها كلمة عظيمة والناس لا يدركون مغزاها ومفاده. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري، عن ذكره سبحانه، أي لا يسبحونه ولا يمجدونه ولا يثنون عليه ولا يستغفرونه. هذا شأن أرباب الدنيا المتكالبين عليها، لأن المرء إذا غطى قلبه حب الشهوات، سيما إذا وجد كسبا في أول صفقة، فإن الشيطان يدفعه دفع عجيب، والتي تليها والتي تليها، حتى لا يحسن صلاة ولا يقوم بواجب أمره، وأحياناً يهمل أهله والعياذ بالله. وأكثر حالات الفجور يا عبد الله عند هؤلاء الذين لها قلوبهم وتركوا أهلهم، الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. اقرأ.
أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا.
أم حسب الذين اتخذوا عبادي من دوني أولياء، أي أظن أي أم حسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء. أفحسب مو أم أفحسب، الهمزة همزة استفهام، والاستفهام إذا جاء من عليم عارف بالأمر فليس مقتضاه أن يفهم أن يعلم المستفهم عنه فينتقل إلى معنى آخر. المراد به الإنكار والتهجين وترذيل من كانت تلك صفته. أيظن حسب بمعنى ظن، والظن تردد خاطر بين أمرين في الذهن. أيظن هؤلاء الذين كفروا أنهم يلجؤون إلى من هو دون الله عز وجل قدرة وقوة، يرون أن هؤلاء ينجونهم من عذاب الله أو ينقذونهم أو يحولون بينهم وبين الله عز وجل، كما قال الوليد حين سمع قوله سبحانه عليها 19. العدد هذا لله فيه حكم، قال لإخوانه من صناديد قريش أنا أكفيكم 17 وأنتم تولوا 2 منهما، من باب الاستهزاء. ما يظنون أن هؤلاء أن الملك عبد لله غليظ شديد يفعل من الأمور ما يعجز عنه البشر لو اجتمعوا. فهذا الذين اتخذوا من دون الله من الكفار اتخذوا أناسا واستندوا عليهم رغبة في أنهم ينصرونهم أم يمنعونهم من عذاب الله، يقول الله لا، لأن همزة الاستفهام التي فيها إنكار تقتضي جواب كأداة الشرط. إذا قلت من جاء مبكرا من فعل كذا لابد أن تعرف الجواب، هنا الجواب غير مذكور. أم حسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي الإضافة إن كانت للتشريف فالمعني بها أنبياء الله وأولياءه الصالحين، فيكون الكلام متجه لمن ذهب إلى الصالحين، لكن الآية في كفار مكة، فالمعنى عبادي إضافة ليست للتشريف، إنما إضافة قهر وقوة، أي كل هؤلاء الذين التجأوا إليهم أهل الكفر يرون أنهم في استطاعتهم تخليص العباد من الله عز وجل هم تحت قهر الله وجبروته. أم حسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء. فإن الجواب خاب ما ظنوا بعد ما حسبوا، ليس الأمر كما يقولون. ثم جاء قوله سبحانه إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا، مما يدل على الجواب كأنه علة العلة، أي أن هؤلاء الذين ظنوا أن عباد الله يستطيعون أن يعجزوا الله فيختلوا فينجوا من عذاب الله خاب سعيهم وظنهم، هم كفار. إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا، اعتدنا يعني هيأنا من العتاد، العتاد بمعنى العدة، أي أنه جهز ربنا سبحانه لهؤلاء جهنم للكافرين نزل، النزل يا عبد الله، إما أن يعنى به المكان فجهنم مكان لهم، أو يعنى به الضيافة يعني ما يقدم للضيف، تقول هذا نزلهم أكرمناهم، وهذا نزلهم يوم القيامة الحميم والغساق. هنا قال إن، قال سبحانه إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا، تحتمل المعنيين، إما هذه ضيافتهم من باب التهكم والسخرية، أو أن هذا المكان هو الذي يصيرون إليه.
قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا.
قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا، ليس من باب التنبيه وتعليم الناس، إما لكنها من باب إيجاد الحسرة والتخويف. هل أدلكم يا أهل الكفر حين تطوفون بالبيت صفيرا وتصفيقا، وحين تعتنون بالحجيج مقابل أنهم تأخذون منهم أو تفعلون معهم، والآية صالحة لكل زمان ومكان. قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا، لأنهم يظنون أنهم على عادة إبراهيم عليه السلام، وأن ما فيه ما هم فيه من تقليد الآباء هو الحق. ويقول الله عز وجل هل تعلمون من هو أشد حسرة وخسارة يوم القيامة، ذاك الذي يظن أنه على طريق وينقلب تلك الطريقة وتلك الخطوات حسرة وعذاب، كما قال سبحانه في سورة فاطر زين للذين كفروا، وكذلك زينا لكل أمة عملهم في سورة فاطر لا أستحضرها، آية عظيمة تبين أن الله عز وجل جعل أعمال المجرمين والمنحرفين أنها هي التي يرضاها الله عز وجل، فزينت في أعمالهم أنها الصواب. هذه الآية في غاية التخويف لمن اتخذ طريقة غير طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، ظن أنها قربة، كم تنطبق على أناس، في أناس يقومون بأعمال يرون أنها إضافة مسرات على الأمة وتفريج كروب، فيأتي بالملهيات أو بوسائل الترفيه ويظن أنه فعل خيرا للناس، وهناك أناس يأتون بصدقات فيقول اذهبوا بها إلى أفريقيا، ويطعمون أهل الكفر ويرى أن هذا من بني الإنسان. يا عبد الله، من أراد وقفا أو أراد وصية بعد موته، الوصية قربة إلى الله عز وجل، هذا من رحمة الله بالعبد أنه يقبل منه صدقة بعد موته، وإلا إذا مات ابن آدم انقطع عمله، ما تنفع الصدقات، لكن الوصية، فإن الله عز وجل أكرمه، قال أخرج جزءا من مالك فيتقبل الله منه، ولا عند الموت ما يقبل الله عز وجل العمل، ختم العمل. هذا يقوم يوصي للقطط، وآخر يوصي للأغنياء، وآخر يوصي لبني عمه وهم أثرياء. لا، الوصية والصدقة ما تنفع للغني، إنما جعلت لإطعام المحتاجين. هو يرى أن عمله هو الذي يقرب إلى الله عز وجل، فلذلك زين له سوء عمله، وهذا أعوذ بالله من خاتمة السوء. فإذا رأيت إنسان يعمل من الأعمال يرى أنها قربة، سواء كان تسبيح، كما ترى المنشدين، ما شفت المنشدين صباح الوجوه يعرضون في المجتمعات فيقومون بإنشاد فيستحسن السامعون، ترى الكلمة ثقيلة عند من ألف هذا النوع ويراها أنها غير مقبولة، لكن يا عبد الله لو تمعنت فيها لرأيتها أنها صد عن القرآن وبعد له. دعك ما عشت فيه، لأن المرء يعيش بين أقوام فترات طويلة، ثم يسمع شيئا لم يسمعه هو ولا آباؤه، يرتجف وتنفضل عروقه ويقول ما هذا، كما جاء في صحيح مسلم. إذا رأيت هؤلاء يظنون أن الإنشاد من باب القرب، وقد يتفاقى الأمر إلى بعضهم أنه حالة الذكر، إما يأتي بصباح الوجوه أو غيرها فيقول هذا من باب التنشيط، إن لم تسمعوا فهو حاصل، وسيما عند أصحاب الطرق يرون أن هذه قربة. دعك ذاك الذي يذهب يقول أنا أعيش في بلد الكفر لأني أدعو إلى الله عز وجل، يحرم ولده من الاستقامة لأن المنكر صغيرا أو كبيرا. المرء المؤمن العائش الذي يعيش وسط مجتمع مسلم إذا رآها انكمش قلبه وجفل، لكن لو مر الثانية وثالثة يستمرئها. إيش معنى يستمرئها؟ أي تصبح مريئا إذا بلعها تنهضم معه، فإذا رأى هذا لا يقوم له غضب لله ولا ينبض له عرق. فإذا جاءك من بعد سنين إلى كذا ورأى الأخ يحجب عن مرأة أخيه ولا يجلسون في السفرة معا، المرأة لها وضعها وهو له وضعه، يستنكرون ذلك. فإذا قيل كل بيمينك يقول إيش هالشدة وإيش هالمعنى، لأن رأى أقواما عاش بينهم فلا يقبل. ثم يبلغ ببعضهم الأمر أن هؤلاء إنما ارتقوا إلى هذه الدرجة من الدنيا وهم في بؤس، ويرى أنها نعيم، لا يدري الرجل حين سلب عقله وقلبه أنه في خسارة، فيرى أن هؤلاء إنما وصلوا إلى هذا لأجل تركهم الدين. فهناك فيه عدل، لكن تعلم هذا العدل يا عبد الله أنك لا تجد فرصة العيش يأخذها القوي، وأنك لا تأمن إذا ذهب ضوء الشمس. من عاش يعرف، أنا ما أخبر عن خيال، هذا واقع. وهناك حالات لا يستطيع الهدوء فيها إلا إذا خرج أو تغيب عقله. أي حياة وأي طيب عيش، تأكل اللقمة وتحمد الله عليها وتذهب بيتك وأنت آمن، لا تحاول أن يسطو على قلبك من يسلب نعم الله عليك، فإن من جحد نعمة الله فإن الله سريع الحساب تسلب عنه. وهنا يقول سبحانه أن قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم. سعيهم يعني مكاسبهم وعملهم الديني، يظنون أنهم يتقربون إلى الله. ضل سعيهم يعني ذهب هباء، كما أخبر سبحانه وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. هذه في الدنيا يسجد ويصلي ويقوم، إما أن يكون مراء أو ظلم الناس أكل أموالهم أو يعبد الله على غير طريقة أو ينوي بصلاته أمرا آخر، فيخبر الله عز وجل أن آثار السجود التي على وجهه وما كان يعمل به بين المسلمين فإنها يوم القيامة باطلة لا يعتد بها. ألا تسمع قول الله سبحانه في حق المنافقين وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. لا تفسدوا في الأرض يعني لا يكن داخل باطنكم غير ظاهرها، صلوا مع المسلمين وأدوا الزكاة بطيب نفس، وإذا دعيتم إلى الجهاد فانفروا، لا تغش ولي الأمر ولا تعمل بتفريق المسلمين، كل هذا إفساد. قالوا لا، سعينا هو إصلاح، أنتم تظنونه فساد إنما نحن مصلحون. ألا ترى أن هذا المعنى ينطبق على كثير ممن استعمل العقل وترك القرآن ورأى المنهج هو هذا الذي تستقيم به الأمة فيضع عقوبات ليست من شرع الله ويفرض أمورا ليست من شرع الله ثم يأمر بأمور يرى هذا نسمعه كنا في وظائف يقول من سرق كذا عليه من الغرامة الذي سرق تقطع يده ما عليه من الغرامة أو نفصله أو نعذبه يرى بعقله أن هذا هو الرادع إنما الرادع من خلق العباد ويعلم الزاجر الذي ينهاهم ويكفهم اقرأ الآية قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا
الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا
نسأل الله السلامة والعافية ما أشد خسارة هذا النوع يعبد الله على طريقة ليست من شرع الله وهو يظن أنها من شرع الله ثم يأتي يوم القيامة فيجعله الله هباء منثورا اللهم أصلح نياتنا ووفق خطواتنا واجعلنا من أتباع نبيك صلى الله عليه وسلم نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما نعم
يقول السائل هل ياجوج وماجوج بشر مثلنا أم خلقتهم تختلف
هم من أولاد آدم
وهل هم محجوزون تحت الأرض وعيشتهم مثلنا وما الحكمة في عدم اكتشاف موقعهم بالعلم
مو تحت الأرض يا عبد الله فوق الأرض هم مثلهم لكن هم أكثر خلق الله نسلا ما كان يأجوج ومأجوج في أمة إلا كثرها يوم القيامة يوم الحسرة وفيه أوقات تمر على الناس مهولة في غاية الهول منها أن الله عز وجل يقول لآدم عليه السلام يا آدم أخرج بعث النار لأنه أبو البشر يعني هذا البشر الذي أمامك منذ أن خلق الله الكون إلى أن تزول الدنيا وتقوم يقول أخرج بعث النار يقول يا ربي كم قال من كل ألف 999 ما يبقى إلا واحد من هذا المبلغ قال فضج المسلمون رأوا من ذلك الهول وقال صلى الله عليه وسلم ما كان يأجوج ومأجوج في أمة إلا وكثرها ثم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا يسركم أن تكونوا ربع أهل الجنة كبروا ألا يسركم أن تكونوا ثلث أهل الجنة فرحوا وكبروا ألا تكونوا أنكم نصف أهل الجنة يعني من أمة النبي صلى الله عليه وسلم من دون سائر الأمم نسأله سبحانه أن يحشرنا في زمرته وندعوه سبحانه أن يشفعه فينا ونسأله سبحانه أن يسقينا من حوضه نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليماً